كما سبق وعرفنا من خلال دراستنا السابقة لسفر الجامعة أن السفر كله يدور حول بحث الإنسان عن معنى الحياة، وأن السفر عبارة عن 4 مناقشات كبرى تشمل كل أصحاحات السفر، وفي كل مناقشة من المناقشات 4 ينتهي الجامعة إلى خاتمة يضع فيها اتجاهه الفكري والروحي، يضع فيها لاهوته الذي يريد أن يتركه للناس. كانت المناقشة الأولى في الأصحاحين 1 و2 اللذين انتهينا منهما في الأسابيع الماضية، وختمت المناقشة الأولى بالخاتمة الموجودة في آخر أصحاح 2. ثم يبدأ من الأصحاح 3 مناقشة جديدة تماما، تبدأ من أصحاح 3 وتنتهي بالأصحاح 5، تشمل الأصحاحات 3 و4 و5. في هذه المناقشة الجديدة يتحدث الجامعة عن خطة الله للحياة، خطة الله للعالم، ويطرح هذه الخطة الشاملة لكل شيء. وبالتالي تنقسم المناقشة إلى، ككل مناقشة من المناقشات 4 تنقسم إلى 3 أجزاء. الجزء الأول هو المبدأ أو طرح القضية، طرح الفكر، في الأعداد من 1 إلى 15 التي قرأناها معا بالتبادل من أصحاح 3. ثم ابتداء من أصحاح 3 وعدد 16 إلى أصحاح 4 وعدد 16 نجد الجزء الثاني أو القسم الثاني، فيه يقدم الجامعة في هذه المناقشة بعض تناقضات الحياة كحقائق مفروضة موجودة، وكيف يمكن لخطة الله الشاملة أن تحتوي كل هذه المتناقضات. ثم ينتهي بالقسم الأخير من هذه المناقشة في أصحاح 5 من عدد 1 إلى عدد 17، وفيها يقدم بعض التحذيرات أو التعليمات، وينتهي ككل مناقشة بخاتمة يضع فيها في إيجاز كل ما يريد أن يقول في أصحاح 5 من عدد 18 إلى الآخر إلى عدد 20. دي المناقشة الثانية الكبرى كلها أصحاحات 3 إلى 5، المبدأ أو القضية، ثم التناقضات أو الحقائق، وأخيرا التحذيرات أو التعاليم، ثم الخاتمة. وقفنا في آخر مرة قبل رأس السنة والأعياد في مساء أحد أمام الجزء الأول من هذه المناقشة الثانية في الأعداد التي قرأناها معا بالتبادل، وقفنا أمام جانب منها. لكننا اليوم حتى نستعيد ما فاتنا من ناحية ونستكمل هذا الجزء الأول في هذه المناقشة من ناحية أخرى، نريد أن نعطي نظرة عامة لهذه الأعداد من 1 إلى 15 التي تتحدث عن الفكرة، عن القضية، عن المبدأ الذي يريد الجامعة أن يقدمه، ونتوقف في النهاية أمام بعض الدروس العملية، بعض ما نريد أو ما يريد الله لنا أن نخرج به. في هذا النص الذي يبدأ به فكرة خطة الله الشاملة لكل شيء، نرى طغيان الوقت أو سلطان الوقت، وتجد الكلمة المفتاحية في الجزء الكبير الأول الذي قرأناها مع التبادل، وقت، لكل شيء وقت. وعلشان كده يمكن أن نضع العنوان للجزء ده في الفكرة الكبيرة، الإنسان وسلطان الوقت أو طغيان الوقت. هناك أسئلة عديدة قديمة جدا حديثة جديدة في نفس الوقت تطرح نفسها على ذهن الإنسان في الحياة بين الحين والآخر، والجامعة يريد أن يقدم بعض الإجابات على هذه الأسئلة المثارة في ذهن الإنسان من خلال هذه الأعداد. مثل: هل يعيش الإنسان في الحياة في ظل قدرية جامدة؟ زي ما بيقولوا المجتمع من حوالينا كل شيء مكتوب مقدر، أم أن الإنسان يستطيع أن يختار مصيره واتجاهه في الحياة؟ وهل هناك مساحة بين قضاء الله، بين سلطان الله، وبين حرية الإنسان؟ وما هو موقف الإنسان الصحيح من قوانين الطبيعة التي وضعها الله في الكون، من سلطان الزمن والوقت لكل شيء، من تتابع الأحداث وتواليها ولا يد للإنسان فيها، من لغز الحياة وتناقضات الحياة التي نريد أن نفهمها؟ ما هو الموقف الصحيح من هذه الأشياء؟ هل يوجد دور أو رسالة للإنسان وسط هذه المعمعة، وسط هذه التناقضات؟ على هذه الأسئلة وغيرها يريد الجامعة من خلال هذه المناقشة أن يطرح بعض الإجابات كالآتي: يضع المبدأ في الأعداد من 1 إلى 8، ثم يقدم سؤال رئيسي في عدد 9، وأخيرا يحاول الإجابة على هذا السؤال الكبير في الأعداد من 10 إلى 15. مبدأ أو فكرة، ثم سؤال، وأخيرا الإجابة. السؤال في الأعداد الأولى من 1 إلى 8 يقدم في عمومية وإيجاز في عدد 1، ثم يشرح نفس المبدأ الذي قدمه في إيجاز في عدد 1، يشرحه في تفاصيل في الأعداد من 2 إلى 8. المبدأ العام أو الفكرة العامة في عدد 1: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. هناك، يريد أن يقول الجامعة، هناك خطة لله، للكون، للبشر، للحياة، خطة كاملة شاملة تشمل كل الأشخاص وتشمل كل الأحداث. لكل شيء زمان، لكل أمر تحت السماوات وقت. يقدم تفصيلات هذه الفكرة العامة أو هذا المبدأ العام في الأعداد من 2 إلى 8، ونجد كما قلت الكلمة الحاكمة أو الكلمة المفتاحية هي كلمة وقت، ويقدمها 28 مرة في الأعداد من 2 إلى 8 من خلال ثنائيات تبرز تناقضات الحياة من ناحية، وتبرز سلطان التوقيت من ناحية أخرى. وهذه الثنائيات مثل الولادة والموت، الغرس والقلع. أنا مش هدخل في تفاصيل كل ثنائية، لأن قبل كده في مساء الأحد الأخير قدمنا هذه التفاصيل: الهدم والبناء، البكاء والضحك، النوح والرقص، تفريق الحجارة أو جمع الحجارة، المعانقة والانفصال، الكسب والخسارة، الصيانة والطرح، التمزيق أو التخيط، السكوت أو التكلم، الحب والبغض، الحرب والصلح. كلها ثنائيات. هو لا يريد أن يحصر كل ثنائيات أو تناقضات الحياة، لكنه يقدم نموذج. فهذه الثنائيات تقدم نموذج لتناقضات الحياة وتغيرات الحياة اللاهثة من مواسم وفصول وظروف، والإنسان لا يد له في هذه التغيرات المختلفة، لأن لها وقت. لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. هذه الفكرة العامة يطرحها في الأعداد من 1 إلى 8، وهنا يعطي تساؤل، السؤال الكبير في عدد 9، ويقول الجامعة: إن كان الله قد وضع لكل شيء وقت، والإنسان لا يستطيع أن يغير شيئا، لأن كل الخطة الكاملة المحكمة وضعها الله، إذن فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به؟ طالما أنني لا أستطيع أن أغير شيئا، إذن فأي منفعة؟ وهنا يرجع الجامعة في هذا التساؤل إلى السؤال الكبير للسفر الذي أشرنا إليه من قبل في الأصحاح الأول وعدد 3. هو يكرر، تلاحظون هذا السؤال الرئيسي بصيغة أو أخرى بين الحين والآخر في المناقشات التي يطرحها، أي منفعة للإنسان مما يتعب به؟ في هذا السؤال الكبير الرئيسي، هل كما سبق وقلت في المقدمة، هل يعلن الجامعة نوعا من القدرية، من الجبرية، إن دي خطة الله لتفصيلات الحياة لكل شيء والإنسان لا يستطيع أن يفعل أي شيء، هل يريد ذلك؟ أم أنه سؤال احتجاجي، يعني فيه يحتج، فيه يشكو ما يشعر به أنه سجين تتابع زمني للأحداث وللظروف غير قادر أن يفلت منه؟ هل هو يقرر حقيقة القدرية والجبرية، أم هو يشكو ويحتج سجن هذا التتابع الموجود، أم أنه يريد أن يعلن عدم الكفاية البشرية وحدها في تحقيق تدبيرات الله للإنسان، أن الإنسان في النهاية محدود وعاجز وغير قادر أن يحقق تدبيرات الله للإنسان؟ هو يقدم الإجابة من خلال ما تبقى من أعداد على هذا السؤال. في الأعداد من 10 إلى 15 يقدم إجابة مثلثة فيها 3 جوانب، وكل جانب من هذه الجوانب يقدمه في عددين، يعني 10 و11، 12 و13، 14 و15. في 10 و11 يقدم الإجابة الأولى أو الجانب الأول من الإجابة، الحياة والأبدية. في الجانب الثاني الفرح والعطية، وفي الجانب الأخير الأمان أو الطمأنينة والمسؤولية. إجابة مثلثة يضعها في هذه الأعداد. في الجانب الأول من الإجابة في عددي 10 و11، الحياة والأبدية، يقول الجامعة هنا: قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا، وهي آية من الآيات المحورية في سفر الجامعة كما سبق في مرات سابقة وذكرت، صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبه. في هذا الجانب من الإجابة يقدم الجامعة حقيقتين: الحقيقة الأولى أن الله صنع، والحقيقة الثانية أن الله وضع. الله صنع تشير إلى خليقة الله لكل شيء وإلى وضع الله لكل الأمور، ويقول كل ما صنعه الله في الخليقة والإنسان والأحداث والظروف والمواسم والفصول والعلاقات، كل ما صنعه الله حسن. حتى إن بدأ في بعض الأوقات وفي بعض الأمور غير كده بالنسبة لي، لكن إذا أردنا أن نفهم خطة الله الشاملة في كمالها، سنرى أن الله قد صنع الكل حسنا. الجانب الثاني أو الوجه الثاني لهذه الحقيقة أن الله وضع الأبدية في قلب الناس، بمعنى وضع في قلب الإنسان شوقا للمعرفة، معرفة جمال ما صنع ومعرفة كيف تتناغم تفصيلات هذه الأمور في الحياة داخل خطة الله الشاملة. هو وضع هذا الشوق في داخل الإنسان، وبالتالي الإنسان يلهث بحثا عن المعرفة باستمرار، لأن الأبدية أي معرفة الخطة في كمالها التي تشمل كل هذه المتناقضات، هو شوق دفين، هو جوع غريزي وضعه الله في قلب الإنسان يريد أن يعلم، يريد أن يعرف. لكن صحيح من ناحية أن الله صنع الكل حسنا، ومن الناحية الثانية أن الله وضع جوعا للإنسان أن يعرف كيف تتناغم هذه المتناقضات معا. لكن القضية أن الإنسان مش قادر يعرف، لأن الإنسان من جانب مخلوق على صورة الله، الأبدية في قلبه عنده الجوع والشوق أن يعرف، ومن جانب آخر هو الإنسان الترابي المحدود الذي لا يمكن أن يرى كل الخطة في كمالها معا. وهنا التمزق الإنساني، هنا التميز للإنسان، وهنا العجز للإنسان. وفي هذا الصراع أو في هذا التناقض يريد الجامع أن يقول بين ثنايا الوجه الأول من الإجابة، الحل الوحيد ليس أن تصارع في الإلمام بكل هذه المتناقضات وكيف تتناغم معا، لأنه من الصعب جدا أن نلم بكل تفصيلاته، لكن هناك حل. الحل بدل أن تبحث عن تفصيلات الخليقة، ابحث مباشرة عن الخالق. أقم علاقة شخصية مع الله، وعندما تأخذ الله إلى حياتك تستطيع أن تشعر بالسلام وتدرك بالإيمان أنه صنع الكل حسنا في وقته، في وقته هو وفي وقت الحدث أو الشيء صنع الكل حسنا. ولك أن تنتظر هذه الأوقات في ظل الإيمان والإدراك بعناية ورعاية الله. وده الحل اللي وضعه، وانتوا تلاحظوا الجامعة فيلسوف وكارز في نفس الوقت دايما، يعني ومن جانب يناقش قضايا ويضع علامات استفهام ويدخل في صراعات فكرية كثيرة جدا، وفي نفس الوقت دائما يقدم الله أنه هو الحل، وبالتالي هو كارز من جانب آخر. يقول العلاقة الشخصية مع الله، مع الخالق، مع الحاكم، مع المدبر للكون، مع سيد التاريخ، هي التي تعطيك الراحة. إنك عرفت أو لم تعرف، الآن ستعرف فيما بعد، وأن هناك اليد العليا التي تقود الأحداث والأشياء، وهي تضبط إيقاع الزمن والأبدية في حياتك. وعشان كده بيقول على طول هو صنع الكل حسنا في وقته، وهو وضع الأبدية في قلبهم، إذن أقم معه العلاقة تستريح. الجانب الثاني بعد الجانب الأول الرئيسي، الجانب الثاني والثالث نتيجة للجانب الأول. الجانب الثاني هو الفرح والعطية في العددين 12 و13. يعني إن أقمت العلاقة مع الله مباشرة كخالق وسيد للتاريخ تستريح، ثم تسعد عندما تستقبل الحياة يوميا كعطية من يده، بدل ما تشغل ذهنك في إزاي كل التناقضات دي تعمل معا، وتريد أن تلم بكل هذا الكون وهو مستحيل، لأن الذي يلم به وبتناقضاته وكيف تعمل معا وتنسجم معا وحده هو الخالق. إذن استرح وأقم علاقة معه أولا، ثم استقبل يومك بيومك. يكفي اليوم شر، استقبل يومك فقط عطية منه واسعد به واستمتع به تستريح. أنا بحاول أمشي بسرعة لأنه مساحة النص كبيرة، وعشان نقدر نقف أمام الفكرة العملية في النهاية، رغم أنه في كل مرة بيقدم جانب عملي هام جدا. الجانب الثالث والأخير الأمان والمسؤولية. في عددي 14 و15 من إجابة الجامعة يقول قد عرفت أن كل ما يعمله الله أنه يكون إلى الأبد، لا شيء يزاد عليه، لا شيء ينقص منه، وأن الله عمله حتى يخاف أمامه، فما كان فمن القدم هو، وما يكون فمن القدم قد كان إلى أكد. زي ما قلت الجانب الثاني والثالث نتيجة للجانب الأول. في الجانب الأول قال الحل لفك طلاسم وتناقضات الحياة إقامة العلاقة الشخصية مع الله. الجانب الثاني استقبل الحياة يوميا من يده عطية وعندئذ تشعر بالسلام. الجانب الأخير إذا صنعت هذا فعلا ستشعر بالأمان مش بالقلق، فتشعر بالطمأنينة وليس بالخوف. ليه؟ لأنك تؤمن ليس فقط بشخص الله، لكن تؤمن بعمل الله في الكون وفي التاريخ. وهذا العمل في الأعداد الاثنين دول 14 و15، هذا العمل دائم، ثانيا كامل، ثالثا مضمون. لاحظوا الكلمات اللي يضعها هنا بدقة. قد عرفت أن كل ما يعمله الله أنه يكون إلى الأبد، هو عمل دائم لا شيء يزاد عليه ولا شيء ينقص منه، هو كامل وهو مضمون. ما كان فمن القدم هو، وما يكون فمن القدم قد كان. الله يطلب ما قد ماضي على الله، مسيطر على الماضي والحاضر والمستقبل، هو مضمون. فعمل الله من أجلك ومن أجلي عمل دائم في كل العصور، هو أزلي أبدي، عمل كامل وهو عمل مضمون. إذن علامة القلق، علامة التعب، وأنت تستطيع أن تستند، أن ترتكز، أن تتوكع، أن تستند وتنام على حقيقة كاملة أنك في يد الله نفسه ذاتي، وهو معك وهو فيك وهو من حولك، سور من نار وسور من مجد في داخلك، في الصحة في المرض، في الضيق في اليسر، في كل الظروف، في التناقضات التي لا تستطيع حتى أن تستوعبها، لكن هو ساهر عليك وهو قادر أن يأتي بك إلى بر الأمان. ودي الحقيقة اللي عايز يسيبها في الإجابة المثلثة على إزاي بتشتغل الدنيا دي بكل تناقضاتها الكبيرة جدا. وعلشان كده مزمور 4 يقول المرنم كثيرون الأنين، عصر الخوف والقلق، كثيرون يقولون من يرينا خيرا، نظر التشاؤم، فين الخير في الدنيا؟ لكن الإنسان المؤمن غير كده. المرنم يقول في الفقرة اللي بعديها على طول ارفع علينا نور وجهك يا رب، يعني فتح عينينا، خلينا نشوف حاجة مختلفة عن اللي بيشوفوها الناس. ايه هي؟ جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم، بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. دي الإيمان اللي عايز يدوه لنا الجامعة. هو عايز يقول كده، هو عايز يقول حط رأسك على كتفه واستريح. لكن هتتعب بالك في تساؤلات لا تنتهي، مش معناها ما مش عايز يقولك ما تفكرش، فكر، لكن في النهاية ليغمر تفكيرك الإيمان، وإلا لن تصل إلى نهاية ولن تصل إلى إجابة. أريد أن أختم ببعض الأفكار العملية السريعة من هذا النص الكبير في الأعداد من 1 إلى 15 في أصحاح 3 اللي وقفنا النهاردة قدامه، عن خطة الله في سلطان الوقت. رأينا كما قلت القضية في الأعداد من 1 إلى 8، رأينا السؤال الكبير في عدد 9، ثم رأينا الإجابة المثلثة في الأعداد من 10 إلى 15. ماذا يريد الجامعة أن يترك لنا؟ الفكرة الأولى، حقيقة قانون الزمن في حركته وتغيره بتأكد لينا باستمرار من خلال الأعداد من 1 إلى 8، للحب وقت، للبغض وقت، للحرب وقت، للصلح وقت، إلى آخر الثنائيات دي، تقدم لينا حقيقة مهمة جدا، وهو أن لكل شيء كما أن له بداية له نهاية، لكل شيء لكل ظرف، كما أن الظرف الطيب المسر له بداية ونهاية، أيضا الظرف الصعب والتجربة الصعبة والمشكلة الصعبة كما أن لها بداية لها أيضا نهاية. ودي حقيقة مهمة جدا، أن الزمن غير قابل للجمود، الزمن بيتحرك. وعشان كده دي حقيقة أيضا تسند الإنسان، أنه مفيش تجربة مستمرة ومفيش ظرف إلى الأبد ومفيش حاجة دائمة، وبالتالي لكل شيء نهاية. وده يخلينا ان احنا لما بنضعف مرات امام الظروف الصعبة نذكر الحقيقة دي وندرك انه بعد العتمة والظلمة القاسية في برودة الايام، لا، هناك فجر وهناك نور وهناك اشراق في اخر النفق موجود، وهناك ضمان ان اللي ماسك حياتي نحو النور هو شخص الله. وبالتالي نقدر ننتظر الرب في صبر وفي ثقة، ونقدر نعدد بركات الله في حياتنا. في ترنيمة كلنا بنرنمها وجميلة، إذا بحر هذه الحياة اضطرب وقد ضقت ذرعا وخفت الفشل، فعد المراحم تلقى العجب ويدهشك ربي بما قد فعل. مجرد وانت في أزمة الأحداث، مجرد اعرف وتذكر وارفع عينيك وشوف قد ايه طلعنا من ايام. وان اثقلتك هموم الحياه فامسى صليبك لا يحتمل، فعد المراحم تلقى النجاه وتنشد نشيد الهنا والامل. فلا يهن العزم منك ولا تخف، ان ربك فوق الجميع، وعد المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور منيع. كلمات جميلة بتأكد لنا نفس الحقيقة، ان وسط الأحداث خلينا نذكر الحقيقة دي، ان لكل تجربة نهاية وان في إله مال حياتنا. الفكرة التانية ان في الحقيقة احنا بنعيش في حاجات كتير جدا لا دخل لنا فيها، لسنا أحرار في أشياء كثيرة جدا. مثلا احيانا لسنا احرار في الظرف ولسنا احرار في تغيره الى العكس في الحاجات الكتير في الثنائيات اللي ذكرها. مثلا الفصول، نحن لسنا احرارا نغير، ده قانون طبيعه وضعه الله، انا لا استطيع ان اغير الصيف والشتاء والخريف والربيع. مراحل العمر نحن لا يد لنا فيها، من الطفوله الى الصبوه الى الشباب الى الكهوله الى آخره. هذه الأمور هناك عامل زمن يملي التغير والإنسان لا يد له فيها. والثنائيات الكتير المطروحة، هل نختار الظرف اللي فيه نفرح أو الظرف اللي فيه نبكي، الظرف اللي فيه ننوح أو الظرف اللي فيه نرقص؟ أمة محبة للسلام تجبرها الأحداث على الاستعداد للحرب، أصدقاء يتحولون مع الأيام إلى طرف في صراع، في حاجات كتير جدا يجد الإنسان نفسه أمام تناقضات وتوالي أحداث هو لا يملك اليد فيها. إذن ما هو الموقف الصحيح؟ يريد الجامعة في هذه الحقيقة ما سبق وقلت، الموقف الصحيح للإنسان أن يبحث عن شيء غير قابل للتغير يستند إليه. الأحداث متغيرة، الظروف متغيرة، مراحل العمر متغيرة، المواسم والفصول متغيرة، كله متغير. إذن الأمان في شيء ثابت، والشخص الثابت هو شخص الله اللي بيدعونا أن نقيم العلاقة معه بصورة واضحة. لكن النتيجة بتاعت الفكرة دي أنه لما نقيم العلاقة مع الله الإله الثابت الغير قابل للتغير، هننتهي إلى نتائج رائعة. النتيجة الأولى المهمة والرئيسية أننا نستطيع أن نرى الحياة والكون بتناقضاتها بألغازها، إنها مش شيء محبط مربك محير، لا، هنراها. يعني لمستني جدا العبارة دي، نموذج لم يكتمل. يعني كل الكون، كل الحياة بتغيراته بأحداثه بتناقضاته كلها، بين لسه خالق عظيم لم ينتهي بعد من عمله. الذي بدأ فيكم عملا صالحا هو يكمل. معناها نحن والكون في صيرورة مستمرة، في تغيير مستمر. وبالتالي بدلا من أن ترى تقلبات الحياة وسرعة التغير أنها شيء مربك، أنت ترى هذه التقلبات للحياة عندما تؤمن بالله كنموذج لم يكتمل بعد. الخطة على بعضها ما كملتش، هتكمل إمتى؟ لما يجي تاني. طالما لسه ما جاش تاني فهو مازال يعمل، مازال يقود الأحداث، لم تكتمل، لم تأتي النهاية بعد، لم يزدل الستار بعد. عشان كده نحن نعيش فترة نموذج لم يكتمل. الإيمان بالله يجعلك بدل من أن تنكسر أمام هذه التناقضات، يجعلك العكس، تنظر إليها نظرة مشجعة جدا، أنه لسه في خالق عظيم وقائد مازال بيقود الكون في نموذج لم يكتمل بعد. الحاجة الثانية، الصورة الثانية الجميلة للفكرة دي وعجبتنا، بتقرب الصورة لينا، فكرة اللوحة. اللوحة المطرزة على قطعة من القماش. طالما أننا هنا على الأرض والخطة لم تكتمل بعد لأنها في ذهن الخالق وستكتمل في النهاية، طالما احنا كده والإنسان المحدود غير قادر أن يدرك نهاية القصة، احنا بنشوف ظهر اللوحة، ظهرها. وظهر اللوحة خطوط عاملة ايه؟ خيوط داخلة ببعض، متشابكة ببعض، مش متقدم شكل واضح. هيجي وقت اللوحة تكمل ونشوفها من الوجه المطرز الكامل، لكن طالما لم نصل بعد إلى موقف الوجه الكامل للوحة، فإحنا ما زلنا نرى الأحداث من الخلف، يعني نرى الخطوط اللي داخلة وطالعة ومش عارفين. ما يعطي الإنسان السلام والأمان إن إحنا عارفين مين اللي بيشتغل اللوحة دي؟ شخص الله. هذه اللوحة الجميلة هي الحياة، والخالق هو الذي يعملها. وبالتالي قد لا نفهم من أين تبدأ الخيوط وتنتهي وتتقابل وتتقاطع وتتفرق إلى آخره، لكن احنا عارفين حاجة واحدة، اللي بيشتغل فيها شخص الله. الصور دي مشجعة جدا، صورة النموذج الغير كامل وصورة اللوحة اللي مازال إيد الله بتعمل فيها، عملية مشجعة لحياتنا بصورة حقيقية. وهنا نستطيع أن نرى في التغيير ديناميكية العمل الإلهي، أن نرى في أو بدلا من أن نبحث عن جمود الكمال، وده مش موجود هنا على الأرض، هناك الحركة المتعددة للحياة وللزمن وللأحداث إلى آخره، في ديناميكية بنشوفها بصورة مختلفة. والإيمان ده، الإيمان بأن في إله عظيم ماسك الأحداث، بيجعلنا أولا نتضع، وثانيا نطيع. نتضع أنه أنا مهما فهمت، مهما عرفت، أنا مش عارف حاجة. أنا كل ما ازددت علما ازددت إدراكا أنني لا أعلم. وبالتالي هذا اليقين يعطيني اتضاع حقيقي جوايا، ويعطيني طاعة قدام إلهنا الكبير. فكرة أخرى، أمام القوانين الطبيعية التي خلقها الله في الكون من ناحية، وأمام المقاصد الإلهية التي وضعها الله للكون وهي مقاصد ثابتة، ما هو الموقف الصحيح منها للإنسان؟ الموقف الصحيح هو التكيف الإيجابي أمام متغيرات الحياة، أمام قوانين طبيعية تحدث متغيرات لا يد لي فيها، وأمام مقاصد إلهية تقود الأحداث كما وضعها الله وأراد لها أن تكون. فدوري أنا عدم الجمود بل التكيف. أنا لا أبحث عن أن أغير القوانين وأنا لا أستطيع أن أغيرها، أو أن أغير المقاصد وأنا لا يمكن أن أغير مقاصد الله. هناك قوانين ثابتة ومقاصد ثابتة، لكن ما أملكه هو مرونة الحركة والقدرة على التكيف مع الأحداث ومع الظروف، التكيف الإيجابي الحقيقي في الحياة. ده يحمي الإنسان من الفشل ويعطي للإنسان قدرة على التعلم والنضوج. الفكرة الأخيرة أمام الصورة التي رسمها الجامعة بصورة واضحة أمام صراع الإنسان مع الزمن، وفكرة لكل شيء وقت ولكل شيء زمن، هو عايز يقول الوقت اللي وضعه الله لكل حاجة وللإنسان وقت كافي، وضعه بدقة وبمهارة، ووضع للإنسان وقتا كافيا كافي للإنجاز في حياته لما يريد أن ينجزه. يعني بيقول لك أنا بيذكر الإنسان بيذكر مرات في زحمة الحياة بطريق مجازي ال 24 ساعة مش مكفية. لا، هو وضع 24 ساعة، وضع عمر الإنسان كافي لأن ينجز إن استطاع الإنسان أن يستغل هذا الوقت أحسن وأفضل استغلال. حاجة تانية، هناك وقت كافي للإصلاح لما نخطئ، هناك وقت أن نبدأ من جديد، هناك وقت أن نعدل المسار، هناك وقت أن نصلح من أنفسنا ومن أمورنا، هناك وقت للتوبة متجددة دايما، هناك أمل للرجوع مستمر، هناك وقت للإنجاز، وهناك وقت للتعديل والإصلاح والتوبة إلى آخره. خلينا نصلي.